إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحبتي في الله، في هذه الأيام أظلنا يقدم علينا يأتينا شهر هو شهر الخير والبركة، هو شهر الرحمة، هو شهر الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول أتاكم رمضان، ويقول إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب السماء للدعاء، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين ومردت الجان. في هذا الشهر الكريم المبارك ليلة هي خير من ألف شهر، هي خير من عمر الإنسان كله إن استطاع أن يغنمها في طاعة ربه، إن استطاع أن يحصل فيها ما ينفعه عند لقاء ربه. من حرمها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ برمضان ويبشر برمضان لكي تتلاقى الهمم العالية على استقبال هذه الغنيمة، هذه الرحمة، هذه المنة من الله تبارك وتعالى. تخيلوا أول ليلة في رمضان، سنعد على أصابع اليد الواحدة، في أول ليلة من رمضان يغفر للعبد ذنوب سنة. جئنا بهذا الكلام من أي مكان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى في كل صلاة تأتي الصلاة التي بعدها فيكفر الله عنك ذنوبك طالما أنك لا ترتكب الكبائر. وفي كل جمعة تأتي الجمعة التي تليها، فيكفر الله لك أو عنك ذنوب أسبوع كامل ما لم ترتكب كبيرة. ثم يأتي رمضان في كل سنة فيكفر الله عنك ذنوب سنة كاملة بشرط ألا ترتكب الكبائر. بمجرد أن يقال غدا رمضان يغفر الله لأوليائه الذين لا يغشون الكبائر، عندهم ذنوب، عندهم ذنوب لكنهم لا يتجرؤون على الذنوب العظام، لا يتجرؤون على الذنوب الكبيرة. كنت أتعجب حينما أسمع قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. أتعجب في فهمي لهذا المتن. أول ليلة في رمضان الناس ما صامت بعد، مجرد أن تغرب شمس آخر يوم في شعبان يدخل علينا رمضان، فكيف يعتق الله رقابا من النار وما صاموا بعد، وما فعلوا في هذا الشهر أي شيء بعد؟ إنها المغفرة، إنها المغفرة التي وعد الله بها بين رمضان ورمضان. فإذا لم يغش الإنسان الكبائر، إذا لم يتجرأ على الذنوب الكبار كالقتل، كالسرقة، كالزنا، كشرب الخمر وغير ذلك مما عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فإن الله يغفر له ما دون ذلك، لأن الله وعد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيغفر الله ويعتق الله رقابا من النار. هذا المعنى للأسف حرفناه لما اشتهر على ألسنتنا وألسنة الخطباء والوعاظ أن رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ففهمنا من هذا السياق أن العتق من النار لا يكون إلا في آخر رمضان، يبدأ بالرحمة ثم تأتي المغفرة ثم يأتي العتق من النار، وهذا لا يصح لا سندا ولا معنى. أما من ناحية الإسناد فهو حديث شديد الضعف واهي. أتعجب، حديث شديد الضعف واهي والناس كل سنة بتردده، يرددونه وهم موقنون به، وهو لا يجوز روايته إلا للتحذير منه. أما من حيث المعنى فهو فاسد، لأن العتق من النار يبدأ من أول ليلة، والمغفرة تبدأ من أول ليلة، والرحمة تبدأ من أول ليلة، ولا تنقطع إلا بخروج رمضان، فكله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. ولهذا يستقيم ذلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، والجنة هي دار الرحمات. يستقيم ذلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قال لنا إن المغفرة في أوسط الشهر أو في العشر الأوسط، وإنما قال: من صام غفر له بشرط أن يصوم إيمانا، أي يقينا وتصديقا، أن يكون مؤمنا بالله، مؤمنا بأمره ونهيه، وسارعا في تنفيذ أمره واجتناب نهيه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، النتيجة واحدة ولكنها متكررة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر ويقول آمين، يؤمن على دعاء غير مسموع، فيسأله أصحابه فيقول أتاني جبريل فدعا فأمنت على دعائه، قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ولهذا من أدرك رمضان فلم يغفر له، متى يغفر له؟ من أدرك رمضان فلم يدخل في رحمات الله، متى تشمله الرحمة؟ من أدرك رمضان فلم يعتق الله رقبته من النار والعتق ساري في كل ليلة، متى يعتق الله رقبته من النار؟ الذي يضيع هذا الشهر هو المحروم، الذي يحرم خيره هو المحروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: من حرم خيرها فهو محروم، هو المحروم حقا. لكي نعرف هذه المنة ولكي نعرف هذه النعمة التي تأتينا في كل سنة مرة، نستمع إلى قصة رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يروي طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي أسلما وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه، خرجوا من بلدهم من باديتهم من قبيلتهم مهاجرين مسلمين، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أسلما وهاجرا معا. يقول طلحة: أما أحدهما، والناس بتتفاوت، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا في الطاعة من صاحبه. الاثنين من أهل الطاعة، لكن واحد أكثر اجتهادا، أكثر بذلا للجهد في الطاعة. ثم خرج هذا المجتهد مكتتبا في غزوة، خرج يتمنى الشهادة، يرجو الشهادة، فرزقه الله الشهادة في سبيله فقتل شهيدا. في سعادة أعظم من كده؟ الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشهادة في سبيل الله، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. أما الآخر يقول: فعاش بعده سنة ثم مات على فراشه. يعني هو معه في الهجرة والسبق والإسلام، لكنه تأخر عنه في الجهد والاجتهاد في العمل، وزاد عليه أنه عاش سنة ومات على فراشه، أي لم يقتل شهيدا في سبيل الله. يقول طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني بباب الجنة. ولاحظوا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، الناس دي كانت بتنام تحلم بالجنة. يعني معظم الرؤى اللي بيذكروها رؤى فيها هذه المعاني. قال: فرأيت أني بباب الجنة ورأيت الرجلين. عرفهم وعرف قصتهم. قال: فخرج خارج من الجنة، يعني ملك من الجنة، فنادى على الذي مات آخرا. قال: اللي يدخل الأول هو فلان اللي لسه ميت قريب ده، اللي مات على فراشه، فنادى على الذي مات آخرا فأدخله الجنة. ثم خرج فنادى على الشهيد المجتهد فأدخله الجنة. ثم خرج فقال لي: ارجع، فلم يأتي أو لم يحن دورك بعد، لسه أمامك حياة. فاستيقظ طلحة والرؤيا عالقة في ذهنه، فجعل يقصها على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون: كيف هذا؟ كيف يدخل الجنة قبل صاحبه؟ أسلم في يوم واحد، هاجر في يوم واحد، يعني البداية واحدة، نقطة الانطلاق واحدة، لكن هذا سبق، سبق بإيه؟ بالجد والاجتهاد في العبادة. سبق بإيه تاني؟ سبق بأنه رزق الشهادة، ده ميت شهيد، فكيف يدخل هذا قبله؟ أكيد دي أضغاث أحلام. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أي ذلك تعجبون؟ تقول لي متعجبين من إيه؟ قالوا: يا رسول الله، أسلم معا وهاجر معا، لكن هذا كان أشد اجتهادا في العمل، خرج مجاهدا في سبيل الله فرزقه الله الشهادة، في سعادة وتوفيق أكثر من هذا؟ وهذا قال: أليس قد عاش بعده سنة؟ هو مش عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وسجد لله في هذه السنة كذا ألف سجدة؟ قالوا: بلى. أكيد كل يوم خمس فروض، وكم كم كبير من النوافل، وسجود الشكر وسجود التلاوة إلى غير ذلك. الرسول بيعد بالسجدة مش بالركعة. وسجد لله كذا ألف سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي بيده لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فانظر إلى توفيق يسوقه الله إليك بغير عمل منك. بالأمس كان معنا من هو أشد اجتهادا منا، ثم جاءته المنية فمات، وأطال الله في عمري، مد الله في أجلي، فأدركت هذا الخير. هل لي في ذلك فضل؟ هل لي في ذلك عمل؟ أبدا. لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان كده يصبح خيركم من طال عمره وحسن عمله، يطول العمر مع حسن العمل، ليعذر الله إليك مع هذا. فلتقبل على رحمات الله، ولتتقبل هذه الرحمات وهذه الخيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجهز لرمضان ونتهيأ لرمضان من قبل رمضان. احنا بيأتي رمضان يفاجئنا، لان احنا ماشيين على نظام في تفريط وفي تضييع وفي ضعف في العزيمة في العمل الصالح وفي معاصي وذنوب وخطايا، ده نظامنا طول السنة. فلما يدخل علينا رمضان بنجد ونجتهد، بنحاول، لكننا نحاول أن نجد ونجتهد وقد دخل علينا فجأة وقد فاجأنا. تعرفين أن اللاعب بيعمل عمليات إحماء قبل أن يدخل في المباراة، لازم يسخن ويفك عضلاته عشان يقدر يقاوم المنافسة. كذلك الصائم مطلوب منه انه يتجهز من قبل رمضان، عشان اما يجي يوصل لاعلى مستوى له في الجد والاجتهاد ما يكونش فات نص رمضان. بعضنا عما يحاول يكون فات 10 أيام من رمضان، ومن بعد كده ياتي الفطور. هو بدأ دخل مجتهد وبيحاول يصلي الصلاة الخمس في الجماعة، كان بيفرط طول السنة، يصلي صلاة وتقع منه صلاة ما فيش مشاكل، يحاول يخرج زكاة أو صدقات في رمضان، الأمر كان مختلف قبل ذلك، فيدخل متأخرا ويخرج مبكرا، ما يقدرش يقاوم ويستمر للنهاية. لأن الأصل إن هذا الذي تهيأ وتجهز هيغنم رمضان كله، بل وهيغنم ما بعد رمضان. مش رمضان خلص انتهى الأمر، لا، موسم المسابقة خلص، لكن المسابقة ما زالت قائمة حتى ينتهي العمر، ما زال الإنسان في عمره طاعة، في عمره طاعة لم يغنمها، في عمره معصية سيجتنبها لله طاعة لله، فيثاب على الطاعة ويثاب على ترك المعصية، وهكذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد بالصوم من شعبان، فكان يصوم حتى يقول أصحابه لا يفطر. تقول أم المؤمنين عائشة عن صيام النبي في شعبان صلى الله عليه وسلم: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم 7-8-10 أيام وراء بعض متصلة. بعض الناس مش فاكرة ان دي سنة، لا دي سنة. الصيام المتصل أيام طويلة من السنة، مش صيام الاثنين والخميس بس هو السنة، ولا صيام 3 أيام من كل شهر بس هو السنة، ده من السنة أن تصوم أياما متصلة. تصوم 3، تصوم 5، تصوم 10، تصوم 15. لكن الرسول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فتحقق فيه إباء، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. اللي بدأ يصوم من أول شعبان بالطريقة دي، يصوم 10 أيام، يصوم أسبوع، يصوم 5 أيام، وبعدين يفطر له يوم يومين، وبعدين يرجع يصوم تاني، لما يدخل عليه صيام رمضان لا يفاجئه. خلاص الجسم يا أخوانا بياخد نظام معين، حينما يأكل في موعد معين وينام في موعد معين ويتحرك في موعد معين، جسم بيتكيف مع هذا. عشان كده بيبقى اللي ما صامش قبل رمضان بيبقى أول يوم صعب، خاصة أن أول يوم بيتوقع أن يكون شديد الحرارة، بيبقى صعب. الله يوفق، نعم، لكن الذي تهيأ قبلها ما بيبقاش صعب عليه، بيبقى ميسر. وكل ميسر لما خلق له. يبقى يسعى الإنسان للتجهز قبل رمضان. التجهز قبل رمضان مش بالصيام بس، بكل القربات والطاعات اللي عايز اجتهاد. يبدأ يعود نفسه قيام ليل عشان ما تبقاش أول ليلة صعبة عليه التراويح، مش قادر يقف. وعما يبدأ يتشجع وياخد وقت يكون المسألة شاقة. لا، هو بدأ من بدري، بدأ عملية الإحماء والتجهيز، فدخل في السباق وهو متجهز متأهب للسبق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. أمر آخر في دخول رمضان، واحد يقول لي: طب ما نبدأ نصوم بقى من بكرة، أنا ما صمتش في شعبان وما سمعتكش يا عم الشيخ، ما سمعتش الكلام ده، أبدأ أصوم من بكرة. أقول له: لا، ما تصومش، ما عادش ينفع. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ممنوع تبدأ تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ده تنطع، ده بقى أنت فاطر طول السنة، مفطر طول السنة ما بتصومش ولا يوم تطوع، بقى جاي تصوم قبل رمضان بيومين، لمعنى رمضان داخل. لا، الرسول نهى عن هذا. ليه؟ عشان في أمرين في غاية الخطورة. الأمر الأول، هيجي له شيء من العجب، يقول لي الناس صاموا 30 يوم وأنا صمت 32، أنا مختلف، يجي له عجب، هو لم يعمل شيء. الأمر الثاني، بدعة التزيد على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك سئل سؤال عجيب، الإمام مالك إمام المدينة، إمام دار الهجرة، فواحد قال له: يا إمام، الإحرام للعمرة والحج بيكون من ذي الحليفة، أبيار علش، فيها إيه لو أني أحرمت من بيتي في المدينة؟ بين بيتي في المدينة وبين ذي الحليفة 15-16 كيلو، وبعد كده هنمشي المكة أكثر من 400 كيلو، وإحنا محرمين، فيها إيه لما نحرم قبلها ب15-16 كيلو من البيت؟ قال: أخشى عليك الفتنة، أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنها زيادة خير. قال: وهل هناك فتنة أعظم من أن يدور في خلدك وظنك أنك أتيت بما لم يأتي به محمد، أو أفضل مما جاء به محمد؟ تقول: لا، ده أنا عملت زيادة. ليست هذه زيادة، هذه بدعة، هذا ابتداع في دين الله. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، واستثنى الحالة الوحيدة، واحد كان ناوي يصوم شعبان كله، أو قال أفطرت يوم واحد في شعبان وأصوم الباقي، نقول له صوم، صوم لآخر يوم في شعبان. واحد بيصوم اثنين وخميس على طول ورمضان جاي يوم الثلاث، نقول له صوم الاثنين مفيش مشاكل، ما تقطعش عادتك دي، عادة كويسة لأنك حافظت فيها على سنة وهدي. يبقى لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. شفتوا بقى التبكير بالعمل، موافقة السنة من بدري يسر عليك ولا توجد إشكالية. الأمر المهم الثاني تعظيم رمضان. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صحيح الآية جت في الحج، الآية وردت في المناسك بتاعة الحج، لكن هو السؤال هو رمضان من شعائر الله؟ الجواب نعم، رمضان شعيرة من شعائر الله. رمضان في فريضة الصوم وهي شعيرة من شعائر الله، بل هي ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الإسلام. صيام رمضان، رمضان شهر رفع الله شأنه، أنزل فيه القرآن، وأنزل فيه القرآن نحملها على أنه ابتدأ نزول القرآن في رمضان، لأن القرآن نزل على مدى 23 سنة منجما مفرقا، لكن ابتدأ نزوله في رمضان. والمعنى الثاني أنزل فيه القرآن، يعني أنزل القرآن في فضله وشرفه، عشان كده ما فيش شهر آخر ذكر في القرآن غير رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في شهور أخرى ذكرت، بس ذكرت جملة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، برضو جملة أربعة، لكن هنا شهر رمضان نص عليه، فجاء القرآن بشرفه وفضله، وابتدأ نزول القرآن فيه كرامة من الله، ولهذا كانت أيامه أياما مباركة. فتعظيم رمضان بحسن التهيؤ له، بحسن صيامه، وحسن قيام ليلة، وحسن العمل والتعبد فيه، لنغنم رمضان، لنغنم أعمارنا، ونغنم هذه الغنيمة الباردة، الغنيمة المباركة المميزة في رمضان. عايزين نعمل برنامج عملي لاغتنام رمضان، اغتنام رمضان في الصلاة، أتميز في صلواتي، اغتنام رمضان في الصيام، اغتنام رمضان في تلاوة القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن، اغتنام رمضان في الجود والإنفاق وتفطير الصائمين، اغتنام رمضان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، اغتنام رمضان في اقتناص الأذكار الموظفة والمطلقة، أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة واليوم والليلة، اغتنام رمضان في تحرير وتحقيق الإخلاص، اغتنام رمضان في صلة الأرحام والإحسان إلى الإخوان والجيران. هذه أعمال البعض بيعتقد أنها مش أعمال صالحة، لا دي أعمال صالحة. حتى لو رحت زرت بنتك ولا أختك ولا صديقك وجلست ساعة ما فيش فيها لا تراويح ولا قراءة قرآن ولا أي حاجة، لكن فيها إدخال السرور على أرحامك، على بيت مسلم، إدخال الأنس دون أن نضيع الأوقات. اغتنام رمضان اغتنام العمر في رمضان، هذا يحتاج أن احنا نعمل خريطة، نحط لأنفسنا طموحات. رمضان لم يدخل بعد، إيه طموحاتي من أول ليلة، من قبل الليلة الأولى أحقق إيه التارجت بتاعي، إيه المستوى اللي أنا عايز أوصله، وأوصله إمتى وإزاي، والمجهود المطلوب أبذله عشان أوصله، إزاي أحقق الإخلاص وأسعى في تحقيقه وأدفع الرياء والعجب، إزاي أنقي قلبي وصدري من الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للمسلمين وحب أن تشيع الفاحشة في المسلمين. الكلام ده محتاج أمور. الأمر الأول إن احنا نعمل عملية إعادة ترتيب أولويات القلب والدماغ. لما بتشوف كمبيوتر هنك، لما الكمبيوتر ولا حتى الموبايل ما يحصل له حاجة في النظام بتاعه في السيستم بتاعه، بتروح للمتخصص يعيد الفرمطة تاني، يعيده تاني، يقولك ضبط المصنع، تشغيل أجيبه من الأول خالص، هو دخل عليه أشياء أفسدته، دخل عليه فيروس، انت بقالك سنة كاملة عندك فيروسات مهلكة تغلغلت إلى القلب والدماغ والعقل. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ساعدت على ذلك. الصحبة السيئة، ما ينفعش صحبة سيئة بعد ذلك، هتضيع وقتي وجهدي. عشان كده مطلوب هنا إيه؟ إن نعمل عملية إعادة تشغيل، إعادة فرمطة، بيسموها أهل العلم زمان باليقظة. انت في غفلة ونايم وتايه ومش حاسس بالدنيا، وبتدنك على كده حد ما تموت وانت غافل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا، صح صح، رمضان داخل، صح صح، تيقظ، اجعل القلب يتيقظ. أين الله في قلبك؟ فين موقع رب العالمين في قلبك؟ فين الخوف منه؟ فين الطمع في رحمته؟ فين رجاء الثواب عنده؟ أين متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منهاجك وطريقتك؟ أين وأين وأين؟ فتش في قلبك ورتب أولوياتك وأعد تنظيم القلب، ابتداء لأن رمضان الفرصة القدرية لما بتيجي واحنا بنشوفها كلنا بعينينا، أول فجر في رمضان بنقيم الصلاة بدري. ليه؟ لأن بعد 5 دقائق من الأذان بنلاقي المسجد اتملى لحد الأبواب. الناس دي كانت فين طول السنة؟ وإيه اللي جابها النهاردة؟ اللي جابها النهاردة إن ربنا قيد الشياطين وفتح أبواب الرحمات، فهم لقوا رحمات هجم عليهم فبدأوا. بعد أسبوع تلاقيهم بطلوا يجوا، وبدأ المسجد يرجع لعادته وطبيع. راحوا فين الناس دول؟ ما استحملوش، ما قدروش يستحملوا المداومة، بدأت الفيروسات تطغى عليهم، المنغصات تأثر فيهم. عشان كده أول حاجة في يقظة القلب إنك تزيل المشوشات وتزيل هذه الفيروسات التي تفسد عليك دينك ودنياك وآخرتك. وهذا ما نبدأ في توضيحه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أول شيء في هذه الفرمطة إعادة التشغيل الصحيح التوبة، اللي فاتكم واللي جايكم، اللي فاتكم واللي جايكم، حتى لو كان عمرك ما اغتنمت قبل كده. الفضيل بن عياض لقي رجلا فقال له: يا رجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. أنا عندي 60 سنة. فقال: يا منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ بقالك 60 سنة على هذه الدنيا؟ خلاص ما بقى إلا القليل يوشك أن تصل. فالرجل تأثر من الكلمة، تأثر وقال: ما العمل يا إمام؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. أنت لسه في المضمار، اغتنم الباقي. ممكن يبقى الباقي ده سنة واحدة، ممكن يبقى شهر واحد، ممكن تبقى جمعة واحدة، ممكن تبقى ليلة واحدة، ممكن تبقى ساعة واحدة. ده الرجل اللي قتل 100 نفس، 99 الأول وبعد كده زود، قتل العابد اللي كان رايح يسأله، رجل مسرف على نفسه في القتل. لما دل على التوبة وكان في هذه الدلالة قال له: اترك هذه البلدة التي تشجعك على القتل وسفك الدماء، واذهب إلى بلد آخر لا يعرفك فيه الناس، يعينوك فيه على الطاعة. فمجرد ما خرج من بلده يقصد يريد البلد الآخر جاءته المنية. يعني عمره في التوبة ساعة، ساعة جاءته منيته، جاءه ملك الموت، وجاءت ملائكة الرحمة تخاصم ملائكة العذاب: من أحق بهذا الرجل؟ هيروح للرحمة ولا يروح للعذاب؟ ملائكة العذاب بيقولوا: ده قاتل ميت، ده قاتل ميت، ده ما عملش خير قط، هو ليه يعمل حاجة؟ ملائكة الرحمة تقول: لقد جاء تائبا، أتى إلي إلى الله تائبا. فيختصمون، فيقضي الله لملائكة الرحمة لأن رحمته وسعت غضبه. شوف ساعة بعمره كله، عمره كله كان في طريق النار، لكن ساعة توبة لقي الله بعدها فكان في طريق الجنة. اغتنم ما بقي واهتم بما بقي. طب اعمل ايه في نظام حياتي الماضي؟ غير، لازم تغير الصحبة الفاسدة، ما عادش بقى في العمر بقية مع الصحبة دي. يا ادعوهم للهداية والخير، ويلا يا اخواننا نشد حيلنا عشان ما بقي من العمر قليل، يا خلاص اسيبهم في حالهم والتفت لنفسي. ما ينفعش في رمضان قعدة القهوة، كانت بتنفع قبل كده معايا في الايام العادية، لكن ما لا، كانت تضيع للاوقات ان ما كانش فيها ذنوب ومعاصي وغيبة ونميمة واهدار للاوقات فيما لا ينفع، ففيها تضييع لاشياء انا اعملها، ان انا اقرا لي صفحة قرآن ولا جزء ولا حزب ولا اقول شوية اذكار ولا ولا ولا، اعمل اشياء نافعة تنفعني، ابقى عارف انا بعمل ايه وليه. ده تغيير للنظام. للأسف بنفاجأ في رمضان بمشوشات بتختلف هذه المشوشات بحسب اختلاف البيئة. المشوشات اللي طمت وعمت التلفزيون والمسلسلات والمقالب والفوازير والمدمن هذه الأشياء، سواء قلنا عليها حرام ولا مكروه ولا مباحة، اللي هيدمنها هيضيع نص عمره في رمضان. ده انت على الأقل عايز تشوف 10 مسلسلات بيعلنوا عنهم من أسبوعين فاتوا، والإعلان مشوق وأنا متعود أشوف المسلسل، فازاي همنع نفسي وانت مش لوحده، ده ده وده 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 وده. طب والصلاة؟ طب والقيام الليل؟ طب والمصحف وقراءة القرآن؟ طب والذكر والنصح، الأشياء اللي هتنفعني؟ ده إذا كان مش هيضرني فمش هاخد فيه حسنات، ده بالعكس أنا هضيع فيه ثمرة عمري، جهدي، وقتي. عشان كده أول شيء في هذه المشوشات اقفل الجهاز ده، حطه في الكرتونة وارميه في أي داهية في أي حتة، مش وقته. بس والله مولانا المسلسلات حلوة وبيعلنوا عنها، والله يا سيدي هتشوفها بعد رمضان، وانت لازم تاخد القطفة الأولى في رمضان، هيلحوا عليك بيها بعد رمضان لحد ما يقرفوك لو انت يعني مدمن تشوف. لكن رمضان هيخرج مش هيرجع تاني لك، اي ليلة بتفوت واي يوم بيفوت منه مش هيرجع لك تاني. فانت ليه بتضيع؟ ليه بتضيع النافع لاجل ما لا ينفع بل يضر؟ ونجد العادات البائسة والبائدة في رمضان، الإسراف في الطعام، العزومات اللي ملهاش لازمة، الاجتماع في البيوت واجتماع الأسر وصلة الأرحام ده شيء جميل، بس هذا التباهي وهذا التفاخر وهذا الإنفاق غير المبرر شيء قبيح، شيء مش مناسب. كلنا بننكر الكلام ده اجتماعيا، لكن هو شرعا منكر، ممكن الناس بتصرخ من نفقات العزومة ملهاش لازمة. خليها بسيطة، ولا لازم المباهاة ولازم التفاخر؟ هو أنا بعامل مين؟ بعامل ربي ولا بعامل الناس بتقول عليا إيه؟ وتجد في بعض البيئات السحور الرمضاني والخيم الرمضانية، ما يعرفش الصحر ألا في خيمة رمضانية مثلا في الحسين ولا مش عارف فين ولا في أماكن راقية. إيه الخيمة الرمضانية دي يا مولانا؟ بتصلوا فيها القيام؟ يقولك لا، جايبين شوية مطربين كده حلوين وفرقة موسيقية والعيال بيفرحهم وبينبسطوا وبنقضي ليلة حلوة لحد الفجر وبنرجع، نرجع بقى ننام، ما احنا صارين الليل كله بنسمع أغاني ومزيكا والصحرنا جابوا لنا السحور على الترابيزات وكلنا وهنرجع ننام. وليلك اللي فات ده وديته فين؟ يقول لك ما هو ساعة حلوة، ساعة الحظ ما تعوضش، وساعة الثواب بتتعوض، ساعة اقتناص الأجر بتتعوض، ولا بتضيع؟ يبقى لابد نبعد المشوشات اللي واخدانا في سكة مخلياني مش قادر أقاوم، مش قادر أجد واجتهد. لما زيل هذه المشوشات هتفرغ قلبه، يتفرغ لله، فرغ قلبك لربك. الأمر الثاني هضرب مثلا النهاردة بس في الصلاة، مش هتكلم غير عن الصلاة. الصلاة روشتة في غاية البساطة، والله في غاية البساطة، 5 صلوات في اليوم والليلة، احرص انهم يبقوا في المسجد. صعبة؟ صلي الفجر في المسجد، صلي الظهر في المسجد، طب لو شغلك بيمنعك تصلي الظهر في المسجد بصلي جماعة لما ترجع البيت، ما تضيعش مصالح الناس. صلي العصر في المسجد، صلي المغرب في المسجد، هتفطر على طمرة في المسجد ورجع كل، صلي العشاء في المسجد، صلي القيام. يبقى هنا ايه؟ اغتنام الفرائض. يبقى كل فريضة ب27 ضعف لاني قضيتها في جماعة المسجد، واختار مسجد سنة، مسجد بيتعاونوا فيه على ان تبقى العبادة اجود ما تكون في احوالهم فيها. نمرة اتنين، صلي النوافل في البيت. من اسوأ ما فينا ان احنا بعد كل صلاة الناس تقوم تصلي النافلة، تقوم تصلي السنة. طب وبيتك؟ ولادك عمرهم ما شافوك بتصلي، يعرفوا منين انك بتروح المسجد؟ ده الاولاد الصغار اللي دون سن التمييز بيقلدونا لما بنصلي، بنغرس فيهم حب الصلاة بالعمل. طب الفرائض هصليها في المسجد، لابد من المسجد، خلي النوافل للبيت، ركعتين الصبح، اربع ركعات الظهر، وهكذا السنن خليها للبيت في البيت. طب تفرق ايه في البيت عن المسجد يا مولانا؟ تفرق كتير في الاجر. زي ما الفريضة في المسجد تفرق ب27 ضعف، النافلة في البيت تفرق ب1000 ضعف. تخيلوا، تفرق ويمكن اكتر، 1000 ضعف. يعني سنة الجمعة لو ما صليتهاش في المسجد النهاردة وتعمدت تروح بيتك تصليها في البيت، اول ما توصل البيت خش سلم على اهل البيت وخش صلي في ركن من اركان البيت، صلي، ما انت لسه جاي من المسجد. لا، دي السنة يا اولاد، دي النافلة يا اولاد، اصلي ركعتين بس اما ارجع. بكام؟ ب1000 من اللي انت هتصليه هنا. طب ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. خير صلاة المرء في بيته الا ايه؟ الا الفريضة، الا المكتوبة. طب ودي فين ال1000 هنا يا مولانا؟ قال لك ما هو خير، خير من المسجد. طب هو المسجد بايه؟ طب افرض انت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي النافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصلي النافلة في بيتك؟ في بيتك. ما الرسول كان بيخاطبهم من مسجده، يقول خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، بل ربما تكون اكثر من المسجد الحرام بهذا المفهوم. لكن انا عندي منطوق كمان، منطوق حديث ابي داود الذي صححه غير واحد من اهل العلم، قال: صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. ده منطوقه، صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. يقول لي يا مولانا الصلاة ما برجع البيت ما بصليهاش، انسى. يا عم يعني خليك واعي، خليك مدقدق، نسيت مرة ما تنساش التاني. ده فضل، هنا احنا بنميز بين فضائل، دي اعلى ولا دي اعلى؟ ده انت لو بتشتري كله لحمه بتدور على احسن حاجه بارقى السحر، دي اخرتك، ده تعبدك. وبعدين ايه بقى؟ اغتنم بقى رمضان، تفين من قيام الليل. والله يا مولانا صح، عدينا الستين والركب بقت تعبانه والمسائل بقت صعبه، ولما بتقف على النص بتبقى الركب حلة وسليمة وزي الفل، ولما مش عارف بتعمل ايه، انت ما عودتش نفسك، انت ما ألزمتش نفسك. تجد شاب ويقعد في يصلي قاعد، وتجد شباب في المسجد في التراويح قاعدين بيتفرجوا على الصلاة، وساعة ما الإمام يجي يخلص صلاة وفي آخر أي يوم يكرم يلحقوا الركوع. طب وهتعمل ايه في الركعة التانية يا مسكين؟ ما الركعة التانية هيطول، يقول لك لا ما انا هعمل الكلام ده في الركعة التانية. طب ما تصلي ركعتين بقول والله واحد ورايح دماغك، صلي ركعتين خفيفتين واي حاجة وخلاص. انت يعني ما هذه الحركة العجيبة؟ قاعد تتفرج عليهم وهم بيصلوا القيام، انت فاكر ان انت كده خدت الاجر وضحكت عليهم؟ لا، هم خدوا اجر قدك مئات المرات. هو الاجر بيتقاس ازاي؟ انك جبت ركعتين وهم جابوا ركعتين؟ لا، طريقة عجيبة في التعامل مع الأجر، مع الثواب. لابد ان انت هنا تغنى من الوقت، تغنى من القيام. كان في رجل صالح من فقهاء الصوفية يقال له الجنيد، كان بيسموه سيد الطائفة، وكان مأثور عنه كلمة مفيدة جدا، كل صوفي يعرف الجنيد ويترضى عنه وترحم عليه. بس كان راجل صاحب سنة، احنا مش ضد الصوفية ولا التصوف، احنا ضد مخالفة السنة، ضد البدعة تحت اي مسمى، نقول لك دي بدعة وضلالة. فكان رجل صاحب سنة، فكان لما في قيام ليله وفي صلاته على طول، كان رجل كده بلغتنا الدرجة ممل، يخش يصلي ركعتين ياخد له فيهم نص ساعة، ولو واحد جاي له بقى يقابله في المسجد ولا حاجة ولقاه قدرا بيصلي يقعد بقى يستناه، عايزه في حاجة، عايز يسأله حاجة يلاقيه بيصلي نص ساعة في ركعتين. وكان بعضهم يقول دخلت الطواف وسفيان الثوري ساجد فقطعت شوطا كاملا ومررت به وهو ساجد. هو ساجد ولا نام؟ لا ساجد، بيدعو في سجوده، بيطيل سجدته، هو لوحده، هو حر بيصلي لوحده. فكان السلف هذا دأبهم. ففي ناس بقى تيجي تنصحك نصيحة فارغة ملهاش لازمة، ولكن طريق كبرت في السن والكلام ده ما عادش مناسب ليك، ما تصلي على الكرسي يا اخي، صلي صلاة خفيفة. طب هو ربنا موفقه ومقدره، هو ربنا مقدره تقلم زعلك، هو اشتكالك؟ لا، انا عايز الناس كلها تبقى زيي، مش عايز حد يتميز، يعني حتى مش عايز اتميز ومش عايز اشوف حد بيتميز. فلما الجنيد صلى الصلاة الطويلة في السنة النافلة، فجاله واحد من دول بعد ما خلص كده قال له يا إمام يا شيخ، وسبحان الله إمام وشيخ وده جاي يوعظه جاي ينصحه، فقال له إيه؟ قال له لقد كبرت سنك، أنت ما بقتش زي الأول، ورق جلدك وعظمك، إنما كان يكفيك بعض صلاتك. ما أنت ما بقولكش ما تصليش، صلي، بس خلي الصلاة كده في دقيقتين ثلاثة ركعتين زي الفل كويسين، إنما إيه الصلاة الطويلة دي ملهاش لازمة. فالرجل قال له اسكت اسكت، هي دي النصيحة بتاعتك؟ طريق عرفنا به ربنا لا ينبغي لنا أن نقتصر منه على بعضه. أنا في مناجاة مع ربي، تيجي تقول لي خفف، وأنا بناجي ربي وداخل معاه في حوار في الصلاة، تيجي تقول لي خف شوية، هو أنا مضايقك في إيه؟ خاصة لو كانت الصلاة دي في البيت. طريق عرفنا به ربنا فلا ينبغي أن نقتصر منه على بعضه، ما نعملش بعضه ونسيب بعضه. ثم قال يا أخي والصلاة قربة من أعظم القربات، فأنا أغنم هذه القربة، والصلاة صلة، أنا في لينك بيني وبين ربي، في صلة بيني وبين ربي، في حوار مع ربي. جماعة الصوفية بيسموها الجمعية على الله، أنا مش حاسس باللي حوالي، أنا مع ربي، نسيت الدنيا واللي فيها، كأني في اجتماع مغلق مع الله، لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال له والصلاة صلة، وأقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. والله تبارك وتعالى يقول واسجد واقترب. انت عايز تمنعني من اللذة دي؟ دي لذة، انا عايش في لذة، انا مبسوط، انا مستمتع بهذا، انت اللي مش فاهم. طب ازاي قدرت توصل لكده يا امام؟ بالصبر والمجاهدة، ما عملتهاش من اول مرة طبعا ولا من عاشر مرة، لكن الزمت نفسي سنة سنة، خطوة خطوة، لحد ما وصلت كده، وعايز اوصل لأعلى من كده كمان. ثم جعل يقول صبرت على اللذات حتى تولتي. صبرت لذائذ الدنيا، الحاجات اللي كانت بتشغلني، منعت نفسي عنها وفرغت نفسي الرمش، كانت لذائذ بتنقح علي كل شوية بتشاور لي، أنا أصبر نفسي، أمنع نفسي، أحبس نفسي، أصبحت خلاص ما عادش لها وجود في حياتي، ما عادتش عاملة لي تشويش. صبرت عن اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي. ما كنتش تستغنى عن قعدة القهوة، ما كنتش تقدر تسيب الماتش في التلفزيون أو في الملعب، ما كنتش تقدر تمنع نفسك عن الغناء وعن المسلسلات والأفلام. لكن لما دخلت مع نفسك في تجربة الصبر والهجر والترك بدأت تنتج، بدأت تجيب منتوج كويس. صبرت على اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت ذلي أو صبري على الذل ذلتي. لما نفسي كانت بتقاومني، ما كانت بتتفلت مني، لما لقتني مصر انقادت، انقادت. وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل، انقياد يعني ذلتي، انقادت. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن توقت تاقت وإلا تسلتي. شوف أنت عايز نفسك تبقى فين؟ عايزها في القهوة ولا في المسجد؟ عايزها في الطاعة ولا في المعصية؟ عايزها في تضييع الأوقات ولا في اغتنام الأوقات؟ عايزها في الذكر ولا في الغفلة؟ عايزها في صيام تطوع قبل رمضان وبعد رمضان، ولا في النسيان لهذا كله؟ وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى. ابدأ، تقدم، الزم نفسك، الزم نفسك، واطلب من ربك المعونة، اطلب من ربك العون، سيعينك، سيقبلك، سيؤيدك، سييسر لك، سيرزقك حب الطاعة، فتجد في الطاعة لذة تأتسي فيها بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، وغنمنا رمضان، ووفقنا للغنيمة في رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، ووفقنا لصيام رمضان وأنت راض عنا، ووفقنا لقيام رمضان وأنت راض عنا، ووفقنا للصالحات والقربات وأنت راض عنا. اللهم يسر لنا في الطاعة أمرنا، واحجب عن المعاصي والشهوات أنفسنا وأحوالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.